بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب صدقة المواشي. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله وضبطت، التي أمر الله بها رسوله، هذا هو الأصح في ضبطها بدون الواو. فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه. يعني هذا يدل على أن من سئل فوق ذلك ظلمه المصدق ظلما بينا أنه له أن يمتنع، أما إذا كان في تأويل واجتهاد فليس له أن يمتنع، لأنه جاء في صحيح مسلم أن المصدقين يظلموننا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدقيكم. هذا فيما محله الاجتهاد واختلاف وجهة النظر، أما الظلم البين واضح هذا لا يعطي، يجوز أن يمتنع. فيما دون 25 من الإبل الغنم، ما دون 25 من الإبل فيها الغنم، يعني 24 فما دون، هذه زكاتها من الغنم، لا يجب فيها شيء من الإبل. في كل 5 زود شاة، يعني في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، إلى 25. ما دون 25 فيها شياه، كل 5 شياه حتى تبلغ 25. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، هذا أول نصاب يجب فيه تكون الزكاة من الإبل. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن أمها ماخض أي حامل، لأن العادة أنها تحمل بعد سنة، وإن لم تحمل في الواقع لكن هذا حاله، أن بعد سنة تكون قد حملت، الماخض هي الحامل، فسميت بنت مخاض لها سنة، هذه أصغر سن في الزكاة بنت مخاض، ولابد تكون أنثى، ابنة مخاض، الأنثى أفضل من الذكر وأغلى، إلى 35، هذا وقص من 25 إلى 35، هذه وقص 10 ليس فيها شيء، 25 فيها بنت مخاض، 28 30 33 34 كلها سواء، من 25 إلى 35 هذه تسمى أوقاص، هذا وقص، يعني الفرق بين الفريضتين ليس فيه شيء، والأوقاص خاصة في السائمة فقط، ليس في أوقاص في زكاة الحبوب والثمار، وليس في وقص في زكاة الذهب والفضة، كذلك فروض التجارة، ليس في وقص إلا في بهيمة الأنعام. يعني من عنده 25، واحد عنده 25، واحد عنده 35، الزكاة تختلف؟ ما تختلف، لأن العشر معفو عنها، ما بين 25 إلى 35، ما بين 25 إلى 35 هذه عفو، فلا فرق بين من عنده 25 ومن عنده 35، كلها زكاة واحدة. لكن بالنسبة للذهب والفضة النصاب 20 دينار، إذا زاد فيه زكاة على حسب الزيادة، يبدأ النصاب من 20 دينار، فكل مال على حسبه، عنده 30 دينار 25، كل دينار فيه زكاة، كذلك الفضة، كذلك العروض، كذلك زكاة الحبوب والثمار، ليس فيها أوقاص. لو قال ما الحكمة من وجود الأوقاص في بهيمة الأنعام؟ يعني ذكر العلماء أن الحكمة أن بهيمة الأنعام تحتاج إلى إيش؟ إلى مؤنة وتعب، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى سقي، وتحتاج إلى مؤنة وتعب، من أجل هذا خفف على المالك وجعلت هذه النصاب عفوا. إذا من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإذا لم تكن ابنة مخاض يعني إذا لم يجد بنت مخاض فباللبون. باللبون له كم سنة؟ له سنتان، يعني يتعادل بنت المخاض وابن اللبون. ابن اللبون أكبر وبنت المخاض أغلى، بنت المخاض أنثى فهي أغلى لكنها صغيرة، ابن اللبون ذكر، الذكر أقل ثمنا من أنثى لكنه أكبر سنا، فعادل الشارع بين بنت المخاض وابن اللبون. لكن لا يدفع ابن اللبون إلا إذا لم يجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط قبول ابن اللبون بعدم وجود بنت المخاض. فإذا لم تكن ابنة مخاض يعني إذا لم يجد فإنه وعنده باللبون يجوز أن يخرج باللبون عن بنت المخاض. فباللبون ذكر هذا تأكيد. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، والوقت سنة 9 من 36 إلى 45، الوقت 9 أقل من الأول، وقت الأول 10 الوقت الثاني 9. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون لها سنتان. لماذا تسمى بنت لبون؟ لأن أمها صاحبة لبن، حملت ولدت وصار لها لبن، فبنت لبون لها سنتان. إلى 45 هذا وقص، من 36 إلى 45 الواجب واحد بنت لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، بينها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، طروقة الفحل يعني استحقت أن يطرقها الفحل، وهي ما لها 3 سنين. إذا بلغت 46 ففيها حقة إلى 60، وهذا وقص، لأن الوقص زاد من 46 إلى 60، 14 هذه وقص زاد عن اللي قبله 9 واللي قبله 10، هذا 14. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، الجذعة ما لها 4 سنين. كل هذه الأسنان لا تجزئ في الأضحية والهدي، أن أقل ما يجزئ في الهدي كم؟ سني من الإبل وما له 5 سنين، هذه كلها دون 5، فلا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية. إلى 75 هذا أيضا وقص، من 91 إلى 75 14. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، يعني الأسنان وقفت إلى الجذعة، بعد الجذعة يأتي العدد، أكبر ما يخرج في الزكاة جذعة لها 4 سنين ثم يزيد في العدد. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، هذا أيضا 14. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 يعني أقصى العدد 20 و100 ثم بدأت تستقر الفريضة. إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، هنا تستقر الفريضة. 121 120 كم فيها؟ حقتان. 121 كم فيها؟ 3 بنات لبون. 40 40 40، 120 فيها 3 بنات لبون. 130 كم فيها؟ 130 في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. 130 فيها أيوة حقة 50 وبنت أبون 80 58 130 140 كم فيها حقتان وإيش وبنت لبون حقتان 100 وبنت لبون 40 150 واضحة فيها ثلاث حقاق 160 أربع بنات لبون 40 40 40 40 170 170 ثلاث بنات لبون كم هذه 320 كم يبقى 50 ثلاث بنات لبون وحقة 180 حقتان وبنتها لبون حقتان 100 وبنتها لبون 80 190 ثلاث حقاق 150 وبنت لبون ومئتان أربع حقاق ولا خمس بنات لبون كلها تجي مخير لأنه يستوي العدد هكذا وهكذا والخيار لمن للساعي ولا لصاحب المال يعني لصاحب المال لأنه هو الغارم فهو الذي يختار إن شاء دفع أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون أنه يجوز هكذا ويجوز هكذا إذا تستقر الفريضة بعد العشرين بواحدة إذا بلغت 21 و100 استقرت الفريضة هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلم ذهب الأحناف أنه إذا بعد 121 تعود الفريضة في كل خمس شات إذا تعدت 121 تعود الفريضة في 120 ثلاث بنات لبون ثم في كل خمس شات حتى تصل إلى 25 بعد 120 لكن هذا قول ضعيف مبني على حديث وارد لكنه حديث ضعيف وهذا حديث وأصح حديث في الزكاة حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري فهو المعتمد لدى جمهور العلم أن الفريضة تستقر بعد 120 و100 إذا زادت 20 استقرت الفريضة كما سمعنا وسيأتي المؤلف ذكر حديث بعد ذلك يؤيد هذا القول يعني كأنه يرد على الأحناف الذين يرون أن ترجع الفريضة من جديد ولكنه حديث ضعيف وأيضا مخالف لهذا الحديث وهو الصح منه فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما هذا من باب التيسير لأنه قد لا يجد السن الواجب إنسان وجبت عليه جذعة وليس عنده جذعة عنده حقة يقبله المصدق لا يكلف أن يشتري جذعة هذا من باب التيسير يقبل المصدق الحقة ولكن صاحب المال يجعل معها كم شاتين إن استيسرت له إن كان عنده غنم وإن لم يكن عنده غنم يجعل معها 20 درهما اختلف العلماء رحمه الله في 20 درهم هل هي فرض أو تقدير إن قلنا فرض فإنه لا يزيد على مر الزمن وإن قلنا تقدير والفرض الشاه فإنه يكون على حسب ثمن الشات ويتغير من زمن إلى آخر والمرجح أنه إيش تقدير أن الفرض بالشات يجعل معه شاتين هذا الفرض والثمن يتغير مثل اليوم الناس لا يتعاملون بالدينار ولا الدرهم لما يتعاملون بالأوراق النقدية بمسميات مختلفة فيرجع إلى ثمن الشات الشات متوسطة ليست من أغلى الأشياء ولا من أقل الأشياء يقدر ثمن الشاة كان عنده غنم أخذ من مصدق شاتين وإن لم يكن فإنه يرجع إلى قيمة الشاة يقدرها أهل العدل أهل الخبرة تقدير عدل وسط لا الأغلى ولا الأقل وهكذا بقية الأسنان قال ومن بلغت عنده الحقة وليست عنده إلا جذعة هذه أعلى فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إذا أخذ المصدق الأعلى أعطاه، وإذا أخذ الأدنى صاحب المال هو الذي يعطي، لأنه قد يدفع الأقل ويعطي الجبران، أو يدفع الأكثر ويأخذ الجبران. هذا باب التيسير، ولا يجوز للساعي أن يابى، هذا تيسير. إذا وجد السن لا يعدل عنه، إذا وجد مثلا عليه حقة وعنده حقة ما يعطي جذعه ويأخذ، فالواجب حقة موجودة يأخذها يلزم بها، إذا لم توجد فإنه يجوز أن يدفع الأعلى وهي الجذعة ويأخذ صاحب الإبل، أو يعطي الأدنى ويدفع، فهو يجوز هكذا وهكذا، لكن بشرط عدم وجود السن الواجب. إذن الحقة فيها احتمالان، احتمال يدفع جذعة ويأخذ، واحتمال يدفع من تلبون ويدفع. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، كما في أول حديث ابن لبون جعله النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بنت البخار، هذا أكبر في السن وهذه أحسن في النوع. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء أي واجب إلا أن يشاء ربها، هذا فيه تحريض وتشجيع على الصدقة، ما قال ليس فيها شيء زكاة إلا يشاء ربها، هذا فيه ترغيب وحث على صدقة التطوع. وفي صدقة الغنم في سائمتها، هذا دليل الصوف الغنم، سبق لنا دليل الصوف الإبل في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه، في كل إبل في كل سائمة إبل، وهنا قال في الغنم وفي صدقة الغنم في سائمتها وهي التي ترعى البقر، لم يرد فيها شيء لكنها تقاس على الإبل والغنم. إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، نلاحظ أن لو قاس في الغنم أكثر كما سيتبين من الحديث، أوصاف الغنم الأوقاص في الغنم أكثر من 40، إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، كم الوقص من 40 إلى 20 و100، كم الوقص 79، هذا وقص كثير أكثر من الإبل بكثير، إذن هذا كله معفو عنه، سنة 40 شاة فيها شاة، سنة 20 و100 فيها شات، يعني كل هذا العدد معفون عنه. فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، يعني إذا زادت على 20 و100 بلغت 21 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 1 ففيها 3 شياة، يعني صارت 201 ففيها 3 شياة إلى 300، ثم تستقر الفريضة. فإذا زادت ففي كل 100 شاة، يعني إذا زادت 1 فيها 3 شياة، من 201 فيها كم 3 شياة، هي 201 فيها 3 شياة إلى كم، إلى 399، كم الوقص من 201 إلى 399، 198، يعني وقص، هذا أكثر وقص في سائمة بهيمة الأنعام 198 شاءت معفو عنها، من 201 إلى 399 ما بين ثلاث شاة، إذا بلغت 404 إلى 499، إذا بلغت 500 فيها 5، وهكذا كل 100 فيها شاة، إذا تعدت 201 استقرت الفريضة، من 201 فيها ثلاث شاة ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. طيب هل يعتد بالصغيرة؟ نقول نعم يعتد بالصغيرة، يعني لو فيها، لو ولدت واحدة قبل الحول بيوم، شخص عنده 39 شاة ثم قبل الحول بيوم ولدت واحدة، هل فيها زكاة ولا ما فيها؟ تركز شوي، 39 وقبل الحول بيوم ولدت وصارت 40 وحال الحول يعني بعد يوم صارت 40، هل فيها زكاة؟ متى يبدأ الحول؟ من تمام الأربعين، من تمام الأربعين، إذا بلغت 40 يبدأ الحول، قبل الأربعين معفون عنه ليس فيها زكاة. فإذا الصغير المولود حديث الولادة فيها زكاة، يعني لو كان واحد عنده 200 شاة، 200 كم فيها؟ 200 من 40، خلينا نقول من 121 عشان تضح المثال، من 40 إلى 120 كم فيها شاة؟ إنسان عنده 120، المثال هنا يكون أوضح، إنسان عنده 120 قبل الحول بيوم ولدت واحدة وصارت 200 121، كم فيها؟ فيها شاتين، لأن الحول محسوب لأنها بلغت النصاب، من 40 فما زاد فيها زكاة، بلغت النصاب فلما حال الحول إلى 201 يعتد بهذه المولودة لأنها نماء النصاب. لكن لو اشترى شاة قبل الحول بيوم، اشترى شاة جديدة قبل الحول بيوم، هل تعتد؟ عنده 120 اشترى واحدة فلما حال الحول صار 121، هل يعتد بالجديدة ولا لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ملك جديد، فهذه لها يبدأ نصاب جديد لأن ملكه جديد. مثل لو عنده مثلا 40 شاة واشترى 100 جديدة، هذه 40 لها 10 أشهر واشترى 100 جديدة، الحول مختلف، هذه حولها لو 10 أشهر وهذه جديدة يبدأ فيها حولا جديدا. لكن إذا ولدت فالنماء تابع للأصل لأنه فرع الأصل، فإذا ولدت واحدة ولو قبل الحول بيوم فإنه يعتد بها، إذا الصغيرة يعتد بها. ولو كان النصاب كله صغار عنده 40 من البهم، هل فيها زكاة؟ نقول هذه فيها تفصيل، إن كانت صغيرة ترضع، يعني يأتي بحليب ويرضعها، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. وإن كانت بلغت الرعي لكنها دون الجذع من الضان ودون الثني من المعز تسمى البهم رعاء، حتى تطاول رعاء البهم، أو إذا تطاول رعاء البهم في البنيان نشاط الساعة فالبهم ترعى ولو كانت صغيرة. فإن كانت ترضع فلا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة، وإذا كانت ترعى ففيها الزكاة وتخرج زكاتها منها، لأنه معروف أنه بالزكاة لا يقبل أقل من جذع من الضأن وثاني من المعز. لكن إذا كان النصاب كله صغار فإنه يؤخذ من نفس المال، الصغار يؤخذ من الصغار، لو كان عنده ذكور إبل ذكور يؤخذ منها ذكر، على القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. وهذه مسألة فيها خلاف، إنسان عنده مثلا 25 كلها ذكور، 25 فيها بنت مخاض، وهذا عنده ذكور، هل يخرج ابن مخاض ولا يكلف أن يشتري بنت مخاض ويؤديها 25. هذه أكثر العلماء على أنه يخرج ذكرا، لأن الزكاة مواساة، فهو يواسي الفقراء من جنس ماله، ولا يكلف أن يشتري أفضل. زكاة تجب في عين المال، هذا ماله ذكور فيجب عليه من جنس ماله، ولا يكلف أن يشتري أفضل منه. هذا هو اللي عليه أكثر العلماء. سنة فيها خلاف. الذكر في الإبل أو الذكر في بهيمة الأنعام يجوز إخراجه في ثلاث حالات، ولا الأصل ذكر ما يخرج في الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بنت مخاض، فيجوز إخراج الذكر في إبل لبون بدل بنت مخاض كما سبق، ويجوز إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، ويجوز إخراج الذكر في البقر كما سيأتي في كل 30 تبيع أو تبيعة، سوى الشارع بين التبيع والتبيعة في البقر. أما بالنسبة وغير هذه الثلاث فالأصل أنه يخرج أنثى ولا يجوز إخراج الذكر، لأن أنثى أفضل. ثم قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. ما هي الهرمة الكبيرة في السن؟ لأنها من يعني شرار المال. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. الهرمة لا شك أنها من الردي، فلا يجوز إخراجها. ولا ذات عوار. العوار يعني العيب، عرج أو عور أو جرب أو هزال شديد أو ما شابه، فيها عيب، فيها عيب ينقص الثمن أيا كان، فإنها لا تجزى أيضا. ولا تيس. هذا نص على أنه لا يخرج التيس، ومثل الخروف، تيس من المعز والخروف من الضأن، فلا يخرج الذكر في الغنم. إذن الذكر كما سمعنا يخرج في ثلاث حالات فقط. الغنم نص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج ذكر، ولا فرق بين تيس أو خروف، لا بد أن تكون أنثى سواء من المعز أو من الضأن، إلا أن يشاء المصدق. الاستثناء هل يعود إلى الجميع الهرم وذات العور والتيس، ولا يعود على الأخير التيس فقط؟ يعود إلى أي شيء؟ يقولون الأخير، إلى الأخير فقط. يعني لو شاء المصدق أن يأخذ ذات عوار ما يجوز، لأن في ظلم الفقراء، وليس المصدق أن يظلم الفقراء. لو أراد المصدق أن يأخذ هرمة فإنه لا يجوز، هذا في ظلم الفقراء. ولا تيمم، ومخالفة لأمر الله أو لنهي الله. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. لكن التيس قد يحتاج إليه الغنم، فإذا رأى المصدق أن الغنم غنم الزكاة بحاجة إلى فحل فلا بأس أن يأخذ فحلا، سواء تيس أو خروف من الضأن، من أجل أن يلقح الإناث، لأن الصدقة قد تتأخر عند الإمام مدة يمكن فيها التلقيح، فيزيد الغنم خيرا، يتلقح هذا الغنم وتدفع حوامل، هذا أفضل للفقراء. فهذا يرجع إلى اجتهاد المصدق، لأنه قد يكون فيه مصلحة للفقراء إذا كانت الغنم بحاجة إلى فحل. لأن الاستثناء يعود للأخير فقط. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. سواء كان المالك واحد، سواء كان المالك واحدا أو متعددا وبينهما خلطة، يعني شخص مثلا عنده 40 شاة فيحتال، إذا قرب مجيء المصدق قسمها، وضع 20 في جهة و20 في جهة أخرى. المصدق لا يدري عنده 20 أخرى، فيمر على هذه الحظيرة يجد فيها 20 يتركها، ثم يمر على حظيرة ثانية أو مصدق آخر إذا كان مكان بعيدا، ومثل مر على 20 فلا يأخذ لأنه دون النصاب، هذا حرام لأنه حيلة للهروب من الزكاة. ولذلك لو كان المالك لو فرق المالك لا حيلة، لكن لظروف حياته، مثلا عنده غنم في بلد وغنم في بلد آخر، عنده مثلا 20 في بلد وعشرون في بلد آخر، ليس حيلة، لكن هذه ظروف المالك، يتردد بين بلدين وله غنم في هذا البلد وغنم في البلد الآخر. المصدق إذا جاء هنا لن يأخذ، يجد 20 ويأخذ، وكذلك الأخرى لذا وجد مصدق 20 لم يأخذ. هل يجب عليه أن يخرج هات لأنه يملك 20 و20، وإلا نقول ليس عليه شيء لأنه لم يفرق بين خشية الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يجمع بينهم تفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا لم يفرق خشية الصدقة. في خلاف، لكن الراجح أنه يجب أن تجب عليه الزكاة لأنها غنم لمالك واحد، ويحرم عليه أن يفرق حيلة للهروب من الزكاة. هذا ما يأتم للتفريط، لكن يجب عليه أن يدفع زكاته حتى لو ما أخذ مصدق، يجب عليه أن يخرجها، هذه دين في ذمته. والله سبحانه وتعالى أوجب عليه شاة في الأربعين، وهو يملك 40، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل 40 شاة شاة، وهذا عنده 40، ولا فرق تكون 20 في بلد و20 في بلد آخر. نقول لا يأثم للتفريط لأنه لم يفرق خشية الصدقة، ولكن يجب عليه أن يخرج شاة لأن المالك واحد. إذن هذا مثال التفريق، ولا يفرق بين مثال التفريق الجمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف يجمع بين متفرق؟ نقول ثلاثة، كل واحد عنده 40 شاة، فلما قرب المصدق جمعوا 120 جميعا، جمعوا في حظيرة واحدة. إذا جاء المصدق وجد 120، كم سيأخذ؟ واحدة. ولو وجد 40 40 40، كم سيأخذ؟ ثلاثة. إذن هم جمعوها حيلة لإسقاط بعض الزكاة، فيأخذ واحدة تكون ثلاثا على الثلاثة، بدل ما يأخذ مشاة كاملة وخذ منه الثلث. هذا حرام، إن حيلة من أجل الهروب من الزكاة. هذا بينه وبين الله، لأن المصدق لا يدري، إذا جاء وجد 120، ما الذي أدراه أنها لواحد أو لثلاثة؟ ما أدراه، يمكن الثلاثة عندهم خلطة طوال السنة فلا يجب عليهم إلا واحدة، أو جمعوها قبل الحول بقليل فرارا من الزكاة. المصدق ليس له إلا الظاهر، إذا وجد 120 أخذ واحدة، وفي ذمة هؤلاء الذين احتالوا. أربعين أربعين ثمانين أربعين ما في فرق، كل واحد جمع ولا فرق. لا، هي المدام معروف الواحد، يعني ما ممكن كيف يجمع ما عنده مشكلة. إذا خشي أن الساعي يأخذ من واحدة ومنادي واحدة، أحرج أن يجمع، لأن هذا الأصل أنها المالك واحد وليس عليه إلا شاة واحدة. فإذا خشي أن الساعي يأخذ من هذه واحدة وهذه واحدة، فلا حرج عليه أن يجمع، لأنه ما فر من الصدقة، والأصل عنده 80، والأصل فيها أنها لا تجب إلا شاة، فلم يجمع خشية الصدقة، أنه ما يجب عليه إلا شاة أصلا. وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. هذا دليل على أن الخلطة تؤثر في الزكاة، والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ايش معنى خلطة أعيان وخلطة أوصاف؟ خلطة الأعيان أن يشترك اثنان في الملك، في ملك هذه الغنم، مثل يموت ميت عن ابنين وعنده 40 شاة، ترك 40 شاة لابنين، كل واحد سيملك كم؟ 20، هذا يملك 20 وهذا يملك 20. هؤلاء إذا تركوا، ما دام يملكون 20 و20، إذا كانت مجموعة جميعا حالة واحدة في حظيرة واحدة ترعى جميعا وتعود تشترك في المراح، يعني الحظيرة التي تبيت فيها تشترك في المسرح والمرعى، المسرح وقت الخروج للرعي، المرعى مكان الرعي والفحل والمحلب، فهي كالغنم الواحدة يؤخذ منها شاة ولو كانت الاثنين. هذه خلطة العيد يملكون نفس الغنم. أما خلطة الأوصاف هي التي تشترك في المرعى والمسرح والمحلب والفحل. أما العيال ما يشترط لأنها غنم الاثنين كل واحد يملك مشاع. كل شاة لهذا نصفها وهذا نصفها لأن المال لم يتميز. لما مات الميت ترك 40 شاة ملكوها جميعا أنصافا لكن الملك مشاع. كل شاة يملكها الاثنان. هذه فيها الزكاة سواء كانت المرعى واحد أو مختلف لأنها خلطة أعيان. أما خلطة الأوصاف كل غنم مستقلة. هذا له 20 معينة وهذا له 20 معينة. كل واحد يعرف غنمه لكنها مجتمعة في إيش؟ في عدة أشياء في المراح في المرعى والمسرح والفحل والمحلب. 5 أشياء ذكر العلماء ومنهم قال يرجع فيه للعرف إنه ما في نص على 5 أشياء كما ذكر العلماء هي المعروفة في ذلك الوقت. تكون الحظيرة واحدة هي الراعي واحد يخرج بها في وقت واحد في مكان واحد تحلب في مكان واحد الفحل واحد لهذه الغنم كأنها لشخص وهي مقسومة 20 مميزة لشخص و20 مميزة ومتميزة لشخص. هذه كم فيها تعامل معاملة المالك الواحد. هذه إذا جاء الساعي يأخذ منها شاة مع أنه لو انفرد كل واحد لم يجب عليه شيء لكنهم اشتركوا فصار المالان كالمال الواحد. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد كأنها لمالك واحد. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف ذلك؟ لو كان واحد له 30 واحد له 10 الساعي كم سيأخذ؟ يأخذ واحدة. كيف يقتسمون؟ واضح نقول صاحب 30 يدفع 3 قيمة الشاة المأخوذة وصاحب 10 يدفع 1/3 وهكذا على حسب المال. 20-20 النصف، 30-10 الثلث والثلثين وهكذا على حسب العدد يتراجعان بينهما بالسوية. الساعي سيأخذ شاة معينة أخذها من مال زيد ولا من مال عمر ما في فرق. ثم يتحاسبون على حسب عدد هذه الشياة حسب ما يملك كل واحد. وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة مذكورة في القرآن في سورة صاد في قول في قصة الخصمين قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء. هذان كانا متخالطين يعني 99 مع الواحدة جميعا. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ليش ما يقال شركاء؟ في فرق بين الخلطاء والشركاء؟ نقول في فرق. الشركاء يشتركون في أصل الملك وأما الخلطاء كل واحد ملكه منفصل لكنهم خلطوا الغنم. لكن هذه المعينة لزيد وهذه المعينة لعمر كل واحد يعرف غنمه فليس شركاء لكنهم خلطاء. فإذن الخلطة هذه خلطة أعيان هؤلاء شركاء وخلطة أوصاف هؤلاء ليسوا بشركاء خلطاء. فيفرق بين الشركاء والخلطاء. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة وشاء في لفظ شاة شاة أو واحدة فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. هذا تأكيد ولا قالوا في 40 هذا واضح أنه ما دون 40 ليس فيه شيء لكن هذا باب التأكيد أن إذا نقصت عن 40 واحدة فليس فيها شيء. 39 ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها يعني أن يتصدق صدق التطوع. إذن الحديث تم فيما يتعلق بالماشية الإبل والغنم. البقر لم تذكر مذكورة في حديث معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. ثم ذكر زكاة الفضة. وفي الرقة، الرقة بتخفيف القاف هي الفضة الخالصة سواء كانت مصوغة أو غير مصوغة، يعني سواء كانت مضروبة دراهم أو كانت قطع غير مضروبة أو حلي، كلها تدخل في هذا الوصف. وفي الرقة ربع العشر، هذا بيان القدر الواجب، ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء. طيب كم من نصاب؟ 90 و100 ليس فيها شيء، لكن كم من نصاب؟ 195. هذا مسكوت عنه في هذا الحديث لكنه مبين عند أبي داود. ليس عليك شيء في 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 الفضة في كل 200 درهم 20 درهما. ففي السنن بين النبي عليه الصلاة والسلام العدد صريحا وأنه 200 والواجب 20 درهما، ويوافق هذا ربع العشر. 20 من 200 كم؟ 20 من 200 كم؟ 20، ولا 20 من 200 كم؟ 20. وربع العشرون فيها 5 دراهم، يعني فيها 5 دراهم. إذا كان عندك 100 درهم ففيها 5 دراهم، 5 دراهم من 200 ربع العشر، ولا لا؟ 5 من، لأن العشر 20، عشر 220، ربع 20 5، إذا يوافق 5 دراهم توافق ربع العشر. لكن العدد النصاب لم يبين في هذا الحديث، إنما ذكر 190. إذا كان ليس فليس في إذا إذا وفي الرقعة ربع العشر، إذا لم يكن المال إلا 90 و100. هذا قد استشكل. طيب لو كان 195، إن الحديث دل على أنه إذا كان 190 فليس فيها شيء. طيب لو صارت أكثر من 90 و100 191 195، طيب وش الدليل ما فيها شيء؟ لازم نرجع إلى ما رواه أبو داود، لأن فيه تحديد النصاب ب200 درهم. إذا نقول حديث يكمل بعضها بعضا. فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء. ليش قال 90 و100 ما قال 190؟ من يجيب على هذا السؤال؟ وقبلها قال 20 و100 في الغنم، في الإبل كذلك. لماذا يقال 90 و100؟ صحيح، لأن قراءة في العربي، في اللغة العربية، من اليمين إلى اليسار، هذا الأفصح. واللي يتسامح لو عاكس 190، والمشهور الآن في كلام الناس ما يقولون لا 120 190 150، ما يكاد أحد يبدأ بالكسر قبل 100، فالأمر فيه وسع. لكن الأفصح في اللغة أن يبدأ باليمين، لأن الكتابة 190، إذا قرأت 90 قبل 100 90 و100، هذا هو الأفصح. لكن تسامح في العكس. يعني يقول لو أن شخصا قال عليه الشاة الخلطة أخذ الشاة من غنم زيد، قال زيد لعمر خلص عليه الشاة ولا تعطيني شيء، سامحه، هل يجوز؟ نقول التبرع بالزكاة عن الغني جائز، لكن لابد من إذن صاحب المال، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، لابد أن يعلم وينوي. ولا لا بأس، لو أن الزوج أخرج زكاة حلي زوجته مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في شيء. قال ترى أنا بطلع عنك زكاة الحلي، ما في، لكن لابد أن يعرف صاحب الزكاة ليكون منه نية، لأنه إذا لم يعرف ولم يخرج صار عاصيا، صار مانعا للزكاة. وإذا لم يعلمه ماذا سيفعل؟ سيخرج مرة أخرى، فلا يتم هذا إلا بإخباره. فأبس مثل لو تبرع له، لو وجبت عليك الزكاة 1000 ريال وجاء شخص وأهدى عليك ولا تبرع لك ب1000 قال خذها 1000 زكي بها، يجوز تأخذ 1000 زكي بها؟ يجوز، ما في شيء. مال ملكك إياه جاءك هدية ولا هبة فلا حرج أن تقبله وتدفعه زكاة، فلا فرق بين أن يعطيك 1000 أو يدفعها عنك لكن بإذنك. إذا لابد أن يكون فيه نية، يعلم صاحب المال يكون منه نية. طيب لو كانت الفضة غير مضروبة، أحيانا تكون الفضة قطعة مثلا غير مضروبة، فيها زكاة ولا لابد تكون دراهم؟ سبق لنا الرقة تشمل المضروب وغير المضروب. كانوا أحيانا يتبايعون بالوزن، يعني يشتري ويزن، ما في دراهم مضروبة، قطعة فضة يزنونها بالميزان، يعني وزن معين، بيع هذا الثوب بكذا من لهم أوزان معينة، مثقال أو كذا، أوزان معينة، فيزنون قطع الفضة ويتبايعون بها. طيب لو كانت الفضة قطعا غير موزونة، كم يكون النصاب؟ ليست إنسان عنده قطع، ما عنده دراهم، والحديث حددها بإيش؟ بالدراهم. النصاب 200 درهم. إذا كانت قطع كيف يكون النصاب؟ هل ورد شيء في الوزن بالنسبة للفضة ولا لا؟ نقول وزن، ورد الوزن في الصحيحين، في ليس فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. النصاب في الوزن 5 أواقي، الأوقية وزن معروف، إلى اليوم الأوقية معروفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بالوزن وحددها بالعدد، كان عنده دراهم يخرج يعرف النصاب العدد، إذا كان عنده قطع غير مضروبة يعرف النصاب بالوزن. لكن في مسألة مشكلة يذكرها الفقهاء وهي في ذلك الزمن، الآن ما تقع لأن ما في دراهم، لكن في زمن الفقهاء المتقدم كانت ترد هذه المسألة، لأن الدراهم تختلف ثقل وخفة حسب الضرب، يعني في ضرب ثقيل وضرب خفيف ما له وزن محدد، بخلاف الدينار، الدينار له وزن محدد، مثقال دينار زينته مثقال، ما يختلف العدد والوزن، ما يختلف في الدينار، لكن في الفضة تختلف في الدراهم، منها كبيرة منها صغيرة فتختلف في الوزن. فإذا كانت إذا كان العدد ينقص عن الوزن، كان عندهم 200 درهم وزنها 4 أو 5 أواقي إلا شوي، فإذا نظرنا في الوزن قلنا دون النصاب، إذا نظرنا في العدد قلنا بلغت النصاب، أو بالعكس إذا زادت الزيادة ما في إشكال، لو زادت 5 أواقي بلغت 5 أواقي وهي مثلا أكثر ما في إشكال، لكن لو صارت 190 درهم وثقيلة تبلغ 5 أواقي، أو 100 درهم وأقل من 5 أواقي، يعني تيجي نصاب في أحد التقديرين ولا تبلغ نصاب في التقدير الثاني سواء كذا أو كذا، فهل فيها زكاة؟ إن نظرنا إلى أحد النصابين قلنا بلغت، ونظرنا إلى الثاني قلنا لم تبلغ، هذه ما مسألة فيها إشكال، هل يعتمد على نصاب هذا ولا هذا؟ واضح مثلا واحد عنده 200 درهم لكنها دون 5 أواقي، وشخص عنده 190 لكنها ثقيلة تصل 5 أواقي أو أكثر، فهل فيها زكاة أم لا؟ أي الوزن أضبط، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضبطها بالوزن لأنه قد يحتاج إليه، إذا كانت الفضة مثلا قطعا أو حليا، يعني يكون حلي ما ليس الدراهم، فالراجح أن الحلي فيه زكاة، أن جاءت حديث أكثر من حديث في وجوب الزكاة في الحلي، 3 حديث صحيحة في وجوب الزكاة في الحلي شان كذاب وفضة، فإذا يرجع فيه للوزن، إذا الوزن هو المضبوط، الوزن لا يتغير، أما العدد قد يتغير على حسب زنة أو حسب الضرب، فإذا نقول يرجع فيها إلى الوزن. واحد عنده 190 درهم لكنها 5 واقوى زيادة، هل فيها زكاة؟ أن الدرهم ثقيل ففيها زكاة. أو بالعكس إذا كان عنده مثلا 200 درهم وهي دون 5 واقي فليس عليه شيء، لكن الأحوط أن يزكي، لا شك الاحتياط أن يزكي. عنده 200 درهم أقل من 5 واقي إذا زكى فهو مأجور وأحوط له، أن بلغت النصاب على العدد وإن لم تبلغه في الوزن، لكن الوزن لا شك أنه أضبط من العدد. ما أدري والله، يرجع فيه إلى أصحاب الخبرة. قال: فإذا لم يكن مال 90 و100 فليس فيها شيء لا يشاء ربها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع، ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل: فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.